الحمد لله مكرمنا بإنزال وإرسال النور، وهادينا بما بين إلى خير وأكرم وأشرف الأمور، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الكريم العزيز الغفور، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله البر المنيب الشكور سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير من بين عن رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الأمين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في تأملنا لآيات ربنا وتعليماته وتوجيهاته وصلنا إلى قوله جل جلاله في سورة الأنعام: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، وفي قراءة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. بعد أن ذكرنا جل جلاله بأنه فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، وأنه فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذكرنا بحكمة من حكم خلق هذه النجوم وتلك الأجرام اللامعة التي نشاهدها في هذا الفضاء الواسع ما بين هذه الأرض إلى تخوم السماوات العلى. يقول: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي من جملة الحكم أن تكون دالة لكم في مساركم على ظهر الأرض إلى جهات مقاصدكم وإلى الأنحاء التي تريدون أن تمشوا فيها في مناكب هذه الأرض. جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فالسائرون والمسافرون والماشون على ظهر الأرض يستدلون بهذه النجوم على وجهاتهم وأماكن اتجاهاتهم حتى يصلوا إلى حيث أرادوا، فكان ذلك حكمة من حكم خلق هذه النجوم متعلقة بمصلحة هذا الإنسان وفائدة هذا الإنسان، ليعلم أن الله سخر له هذه الكائنات وجعلها في مظاهر من مظاهر خدمته، ليصدق هذا الإنسان في خدمة مكونه ومكون الكون ومسخره له جل جلاله وتعالى في علاه. جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، ويعبر من هذه النجوم للاهتداء في الطريق الحسية إلى نجوم الدلالة على الحق والهدى من النبيين وورثتهم من العلماء العارفين المخلصين الصادقين، فهم نجوم جعلها الله تبارك وتعالى على ظهر الأرض يهتدي بها السائر. إلى طريق الحق والهدى، ليأمن أنواع المخاوف والمخاطر التي تصيب المتخبط في طريقه في الصحراء أو في البحر. وفي ذلك يرجب بعض أهل الذوق من الشعراء المعنى ويقول: أمرتقب النجوم من السماء، نجوم الأرض أبهر في الضياء، فتلك تبين وقتا ثم تخفى، وهذه لا تكدر بالخفاء، هداية تلك في ظلم الليالي، هداية هذه كشف الغطاء، كشف الغطاء عن قلبك لتفهم الحق وتعرفه وتدركه. فكان ذلك أعظم وأجل. قال الله ممتنا على العباد: ولكل قوم هاد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. ثم ذكر إنشاء الإنسان من النفس الواحدة والتفرع وما ترتب عليه من الاستقرار والاستيداع، وقال: فصلنا الآيات لقوم يفقهون. والفقه فهم أدق من عموم العلم. وذلك أن شأن النجوم وهذه الكواكب فيه من الوضوح والجلاء، ويهتدي إلى كثير من شؤونه وحكمه كثير من الناس، ولكن تكوين هذا الإنسان وسر تخصيصه بالمزايا ونشأته وانتشار ذلك على مدى القرون أمر أدق، إنما يتوصل إليه أرباب الفقه من الذين دق نظرهم في المسائل، فإن أكثر الناس يجهلون أنفسهم. قال تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، أنشأكم من نفس واحدة، والناس يدركون هذا، أنه يوجد في المكان فرد فيتزوج، فتمر السنوات وإذا بها من الاثنين صار 10 و20 و30، وهكذا يستمر الأمر. لينظر العاقل في أن خلق هذا الإنسان كلما عاد إلى زمن مضى يقل العدد ويمضي، فلابد أن ينتهي إلى حد، والحد ينتهي إلى 2، ولكن 2 أيضا مرجعهما إلى 1. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها هذا الثاني، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فبذلك يعلم ويقطع أن أصل هذا الإنسان في تعدده وكثرة أعداده راجع إلى أصل، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهي نفس أبينا آدم، فانتشر فينا إيجاده سبحانه وتعالى في المراحل والأطوار، بعد أن خلق من ضلع من أضلاعه أمنا حواء، ثم بدأ النسل ب20 أو 21 بطنا حملت بهم حواء، كل بطن كان يشتمل على ذكر وأنثى، إلا بطنا واحد وهو حمل شيث بن آدم، فقد حملته مفردا لأنثى معه. ثم كان قتل قابيل لهابيل فاستوى عدد الإناث والذكور، فتزوج العشرة البقية من الذكور بتلك العشرة من الإناث، فكم تعداد البشر بعد ذلك على مدى القرون وفي زمننا الذي نعيش فيه؟ كلهم من ذلك المبدأ، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. وهذا كلام الموجد الخالق جل جلاله، والذي يتطابق تماما مع مشاهدة جميع الخلق لكيفية التكاثر في البشر. وبذلك يعلم أن كل متجول يتجول ليبين لنا كيف بدانه، من إن جينا بعقليته وبفكره نقول يا جاهلا حقيقة تكوينه هو في بطن أمه، أنت أقل إحاطة من أن تعلمنا كيف بدأ الإنسان وكيف جاء. فقد تكلم رب الإنسان فاسكت. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع، فكان من هذه الأنفس التي برأها مستقر ومستودع، أو كان لتلك الأنفس مستقر ومستودع من مثل أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. وجاء في كلام الصحابة بعضهم يقول المستقر في أصلاب الآباء والمستودع في أرحام الأمهات، وبعضهم يعكس ذلك. وكان هذا مظهر من مظاهر الاستيداع والاستقرار. ثم يأتي أيضا كلام المفسرين أن الاستيداع على ظهر الأرض والاستقرار في الدار الآخرة، ويأتي أيضا من كلامهم أن الاستيداع في القبور، فتستودع هذه الأنفس والأجساد بطن الأرض ثم تخرج منها لتستقر إما في الجنة وإما في النار. ويكون مع الذين فسروا أيضا الاستقرار على ظهر الأرض في الحياة الدنيا ثم الاستيداع في القبور، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وكذلك قال الله تعالى في أمر الجنة حسنت مستقرا ومقاما، كما قال في النار إنها ساءت مستقرا. فهناك استقرار، فمستقر ومستودع ومستقر ومستودع من الأصلاب والأرحام وظهر الأرض وبطنها والجنة والنار. هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع، إلى غير ذلك من معاني الاستقرار والاستيداع الواسعة المجال. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، فهذه مفاتيح الفقه ومفاتيح العلم ومفاتيح الوعي عن الله سبحانه وتعالى لأسرار الوحي. نسأل الله أن يوفر حظنا من هذا الفهم والفقه والعلم، فذلك خير ما علم الخلق وتزودوا منه للقاء الخالق جل جلاله. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، ومستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات، بينا وأوضحنا الآيات العلامات الدالة على عظمتنا ومقصودنا في خلق هذا الكون لقوم يفقهون عن الله سبحانه وتعالى وحيه وتعليمه وما بلغه أنبياؤه ورسله، جعلنا الله ممن يفقه ويعلم. جعل اللهم لنا قلوبا تفقه وأعينا ترى وتبصر وآذانا تعي وتسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو الذي أنزل من السماء ماء، من السماء، وكثيرا ما يطلق القرآن ولفظ السماء على ما علا وارتفع من هذا الغلاف الجوي أو من السحاب الذي يكون بين السماء والأرض، كما قال في الآية الأخرى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وقال وننزل من السماء من جبال، يعني السحاب فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. قال وهو الذي أنزل من السماء من السحاب المرتفع فوق الأرض ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. فما يكون للنبات أن ينبت بحكم وحكمة الموجد المنشئ إلا بوجود هذا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولو كان حياة نباتية فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. في هذا استعمال كل شيء لما يكون المقصود منه معلوما، الشيء الذي يتناوله فحوى الكلام. نبات كل شيء من النباتات والثمرات هذه التي تشاهدونها بأعينكم وترونها في حياتكم، وكل ما كان من جنسها، ولا يمكن أخذ ذلك على إطلاقه. وهذا هو معنى من معاني العام الذي أريد به الخصوص. وكثيرا ما جاء في الكتاب وفي السنة، والذي لا يفقه هذا من علم الأصول يتخبط كثيرا أو يحمل بعض الآيات وبعض الأحاديث ما لا تحمل. كما علمنا الشان في من يأخذ التعميم في مثل أحاديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فيشبه من يقول أن الريح التي أرسلت على قوم عاد كانت دمرت السماوات والعرش والكرسي والعلم. إيش هذا الخبر؟ قال لا، دليل من القرآن تدمر كل شيء بأمر ربه. قل أنت ودليلك بلا عقل بلا فهم بلا وعي، ما عندك دليل. الآية ما دلت إلا على هلاك قوم عاد وحدهم وديارهم، وهود بنفسه موجود وما هلكته ولا دمرته ولا دمرت الذين آمنوا معه، ها؟ وإنما أريد بها قوم مخصوصون من فحوى الكلام عرف ذلك. فما أريدك بكل شيء، كل شيء على عمومه وإطلاقه، كل شيء من شان أولئك القوم من مساكنهم التي أصبحت لا ترى إلا وهي قائمة على انهدامها، ومن أجسادهم التي فارقتها أرواحهم بما صقصقتهم تلك الرياح العاتية فلا ترى لهم من باقي، كما قال الله جل جلاله. وأمثلة ذلك كثير في الكتاب وفي السنة. قال فأم أخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، نخرج منه حبا متراقبا. في هذا بيان دقيق لشؤون هذه الزراعة وكيفية أيضا الانتشار فيها والحكم الربانية في التكوين، نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب. يأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى شيء من البيان عن ذلك في مجلسنا الآتي بفضل الله. ملأ الله قلوبنا بالإيمان واليقين، وأثبتنا في أهل الذكر الحكيم، وأهل القرآن الكريم، وأهل الوعي عن الله العظيم، وأهل الثبات على الصراط المستقيم. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين، ثبتنا عندك في عبادك المتقين، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأصلح أحوال أمة نبيك محمد، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال، وعافنا وإياهم من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال، واختم لنا بأكمل حسنى وأنت راض عنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين.